بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته، ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا شقيا أو محروما. أشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعني مع إخواني لنتناصح ونتذاكر في دين الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا الله عز وجل بذلك. وأشكر أخي الشيخ فهد على تسببه في هذا اللقاء وفي هذا الاجتماع، وألا يحرمنا وإياكم من الأجر والثواب. حديثي معكم أخواني الأفاضل حول اختصار تاريخ المسلمين، ولا شك أن المسلم الذي يتتبع ويقرأ ويطلع على تاريخ إسلامه والمسلمين يجد فيه العبر والفوائد والتذكر، لأن التاريخ كما قال أهله أن التاريخ يعيد نفسه، وما أشبه الليلة بالبارحة. وقد قالوا: من عرف التاريخ عاش الدهر كله، أي أنك تعيش هذه الأزمنة الغابرة التي مرت، لكن لأنك اطلعت وقرأت فكأنك تعيش بينه. والله عز وجل أمرنا بذلك أخواني الأفاضل، فكما تعلمون أن كتاب الله الذي أنزله هداية للبشرية والناس، أن في تقسيمه أنه إما أن يتكلم عن صفات الله وأسمائه والإيمان به سبحانه وتعالى وحقوق الله علينا، وإما أن يتكلم على الأحكام الشرعية من الحلال والحرام والذي يجوز والذي لا يجوز، وإما أن يتكلم عن الأحداث والقصص التي وقعت للشعوب والأمم السابقة. لذلك الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: نحن نقص عليك أحسن القصص. إذا أردت القصص المفيدة التي تنفعك يا عبد الله فعليك بالقرآن الكريم، وعليك بسنة سيد المرسلين. الله عز وجل يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا. انظر إلى ماذا؟ إلى عاقبة المكذبين، ماذا حصل لهم وماذا كان من دمارهم لما عاندوا وعارضوا أنبياءهم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقصص على الصحابة ويقص عليهم ما وقع للأنبياء والمرسلين والأمم السابقة. ولو نظرنا إلى الأحاديث والقصص النبوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناها كثيرة جدا. لذلك أخواني الأفاضل، ليس من فاكهة المجالس أن يطلع على التاريخ، بل التاريخ مهم جدا أن يطلع عليه المسلم، ولكن هناك أمور لا بد للمطلع والقارئ للتاريخ أن يعتني بها أشد العناية. أول هذه الأمور وهذه النقاط وهذه المهمات هي سلامة العقيدة، أن يتعلم المسلم عقيدته الصافية القائمة على كتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف الصالح اللي هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذي أمرنا الله باتباعهم وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهديهم. فهذا أمر مهم أخواني الأفاضل، أن يقرأ ويطلع ويستمع للتاريخ من كان عالما وعارفا ومتقنا لعقيدته الإسلامية ولمنهجه الصافي السائر على منهج السلف. لأنك لو قرأت واطلعت وأنت غير متقن لعقيدتك يا عبد الله، لربما تجد من ينحرف بك عن هذه العقيدة أو عن هذا المنهج إلى ما هو عليه، ويستشهد بأحداث وبأفعال قد وقعت في التاريخ الإسلامي يفسرها على هواه وعلى منهجه الذي هو عليه. الأمر الثاني إخواني الأفاضل، وهذه لابد أن تضع تحتها خطوطا، هو أن تكون دقيقا وأمينا في النقل. لا تكن حاطب ليل، ولا تقل أنني سمعت ذلك من شخص في التسجيل، أو ولا تقل أنني قرأت هذا في كتاب. لا، لابد أن تكون أمينا ودقيقا في النقل. وليس فقط أنك تكون دقيقا وأمينا، بل وتبحث عن صحة هذه الحادثة وعن هذا الكلام، هل هو صحيح، هل هو ثبت، هل وقع. هذا لابد منه إخواني الأفاضل قبل أن تحدث الناس، وقبل أن تتكلم فيما قرأت أو فيما سمعت للناس. واليوم مع الأسف الشديد تجدون إخواني الأفاضل كثير من الناس وكثير من الشباب ولربما العوام الذي لربما لا يتكلم باللغة السليمة الميسرة من العربية يقتحم كتب التاريخ فينقل لك ويتكلم ويكون له متابعين كثر، ويقول هذا الكلام أو هذا الأمر أحدثكم به من الكتاب الفلاني. طيب، على العين والرأس أنك نقلت هذا على الكتاب الفلاني، ولكن هل ما جاء في الكتاب الفلاني هو صحيح؟ هل هو ثابت؟ هل تحققت من ثبوته؟ أنت تكلمت عن أحداث وأفعال لربما ظلمت شخصيات ودول دون أن تبحث عن الحقيقة. فالمطلع على التاريخ والقارئ للتاريخ، خصوصا أتكلم مع أخواني أهل السنة أتباع المنهج السليم السلفي الواضح، أن يكونوا على أمانة وعلى دقة في نقلهم لهذه الأحداث. الأمر الثالث، ولا أطيل عليكم في هذه المقدمة لأننا سنتكلم عن يعني بعض الأحداث والسلاسل من اختصار التاريخ الإسلامي، هو العدل في الحكم، أن تكون عادلا منصفا لما تقرأ ولما تخبر عنه. لأن ليس الميزان في نقل التاريخ هو العاطفة، وإنما الميزان في نقل التاريخ هو الحقيقة، وفرق بين الحقيقة والعاطفة. العاطفة أخواني الأفاضل قد تجعلك تمدح من لا يستحق المدح، وتذم من لا يستحق الذم، والسبب لأنك تحب هذا وتكره هذا، وهذا ليس خاضعا لعاطفتك، هذا التاريخ ليس خاضعا لعاطفتك. وكما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوي. فعلينا أخواني الأفاضل أن نكون منصفين عادلين فيما نتحدث ونتكلم عنه. فلذلك لو وجدنا كافرا معاندا لله ورسوله وكان شجاعا نقول أنه شجاع، وليس من العدل والإنصاف أن نقول أنه جبان، وليس من العدل كذلك أن نجد أمينا وهو كافر ولربما يكون يهوديا أو نصرانيا ونقول لا، لم يكن أمينا بل كان يعني خائنا، واو، هذا من الظلم. فلذلك إخواني نحن نتكلم عن أحداث وشخصيات بليت وذهبت وماتت وانتهت، ولكن كل كلمة نقولها في حقهم سيسألنا الله عز وجل يوم القيامة عن هذا الكلام. فلا بد أن نكون على عدل وإنصاف فيما نتكلم به. نعم، هناك رأي يقوله من يطلع على التاريخ، والرأي التاريخي ليس هو التاريخ. الرأي التاريخي ليس هو التاريخ. التاريخ تأتي به كما هو، كما حرصت ودققت أنك تطلع على هذا التاريخ فتقوله كما وصل إليه علمك، ثم تقول أنا أرى ورأي وأظن. ممكن هذا يرجع إليك، قد تكون مخطئا، قد تكون مصيبة، ولكن أخواني الأفاضل لابد أن نكون على عدل وإنصاف. طبعا هذه النقاط الثلاثة أخواني الأفاضل نحتاجها في كل درس أو في كل محاضرة، ولكن حتى تبقى عندكم في الأذهان، والربما ما يسجل علينا اليوم نسأل الله عز وجل أن يكون حجة لنا لا علينا، فهو موجود والمسلم دائما يطلع على هذه الأمور المقدمة. التاريخ أخواني الأفاضل عام وشامل، منذ أن خلق الله الخلق فهذا تاريخ، منذ آدم عليه الصلاة والسلام وهذا تاريخ. ولكن إذا قلنا أن التاريخ الإسلامي الذي يطلع عليه المسلم طبعا يفترق أو هو يختلف عن بقية التواريخ، إذا أردت أن تبحث عن تاريخ النصارى مثلا، تاريخ اليهود، تاريخ الإغريق، تاريخ اليونان، تاريخ هذا كل له تاريخه، لكن نحن نتكلم عن تاريخ المسلمين. وتاريخ المسلمين إذا أردنا أن نجعل له نقطة بداية، من أين يبدأ تاريخ المسلمين؟ متى نشأ الإسلام؟ متى ظهر الإسلام؟ ها يا أخوان، من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما أمر الله عز وجل أن ينقذ هذه البشرية بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وينزل عليهم هذا النور وهذا الخير، وهي دعوة الإسلام ودعوة التوحيد على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول وبالله التوفيق أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت سنة 610 من الميلاد، لما نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. طبعا مقدمة وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة معروفة خلال 40 سنة، فهو ولد عليه الصلاة والسلام سنة 571 من الميلاد، ويسمى هذا العام عام الفيل، والذي هجم به أبرهة ملك اليمن في وقته على مكة وأراد هدم الكعبة، فأرسل الله عليه طير الأبابيل التي أهلكته وأهلكت جيشه. فلذلك ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العام الذي يسمى عام الفيل، ونشأ عليه الصلاة والسلام يتيما، لأن أباه مات والرسول محمد صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، فولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتيم الأب، وبعدها رضع عليه الصلاة والسلام في بني سعد عند حليمة السعدية، ومكث عندهم أكثر من 4 سنوات، ثم أرجعته حليمة بعد أن شق صدره من بعض الملائكة الذي أمرهم الله عز وجل أن يغسلوا قلبه، فخافت عليه حليمة فأرجعته إلى أمه. ما إن نشأ عند أمه ووصل عمره 6 سنوات وهو ذاهب مع أمه، وأم أيمن التي تسمى بركة بنت ثعلبة الحبشية إلى المدينة تزور أخوالها، في رجوعهم مرضت أمه آمنة بنت وهب فتوفيت في الطريق وعمره 6 سنوات. فجاء عند جده عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، هذا سيد مكة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فما إن كفله حتى مات هذا الجد والرسول عمره 8 سنوات، ثم تكفل برعايته عمه وشقيق والده وهو عبد مناف المكنى بأبي طالب، اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب. ثم استمر عليه الصلاة والسلام مع عمه وهو يحاول كلما كبر أن يعين عمه في هذه المعيشة، لأن بنو هاشم على أنهم أسياد ومن أوسط أنساب قريش أي أفضلهم، إلا أن الحالة الاقتصادية عند بني هاشم لم تكن بتلك العوائل مثل مخزوم وعبد شمس وبنو جمح، كانوا أقل مالا ولكن كانوا هم أسياد مكة. المهم أخواني الأفاضل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترعرع في هذا المكان، في هذه القرية في مكة بلد الله الحرام، حتى وصل عمره إلى 25 سنة، ثم بدأ يرعى الغنم عند قريش على قراريطة من المال، ثم اتجر بمال خديجة فأعجبت به خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فعرضت عليه الزواج فتزوجها عليه الصلاة والسلام وعمره 25 سنة. وكان هذا الزواج المبارك الذي فيه الذرية والخير والاستقرار في هذه الأسرة العظيمة، على أن خارج هذه الأسرة والعالم الخارجي كان ليس على صحة لا في العبادة لا في العقيدة لا في الاقتصاد لا في كثير من المعاملات والحالات الاجتماعية. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العالم وهذا الدين ليس هو دين الله عز وجل الذي أراده للبشر، حتى أذن الله سبحانه وتعالى في هذه السنة التي ذكرت لكم، هي سنة 610 من الميلاد، والرسول عمره 40 سنة، وكان كما جاء في الأحاديث حبب له الخلاء، أي أنه يختلي بنفسه يعتزل. فأين ذهب وأين يذهب؟ يذهب إلى غار في رأس جبل، وهذا الجبل وهذا الغار يسمى غار حراء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه الأيام ذوات العدد. فلما أذن الله عز وجل بالخير للبشرية بعد أن نظر إلى عربهم وعجمهم فمقتهم على ما كانوا عليه من الشرك والمقاطعة والأعمال المشينة، فبعث وأرسل جبريل وهو الموكل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار. فدخل جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في غاره يجلس فيه يتفكر في خلق السماوات والأرض، وإذ بهذا الداخل عليه يقول له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني غطا شديدا، أي ضمني إليه وهو يريد مني يريد تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلقى عليه قولا ثقيلا قولا عظيما. قال فأرسلني فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئ، أي أن أنا لا أعرف لا أقرأ ولا أكتب، فماذا أقرأ؟ وجبريل يعلم ماذا سيقول له ولكن يريد منه التنبه لما سيلقى عليه، فأخذه في الثالثة فغطه غطا شديدا ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول 5 آيات من هذه السورة العظيمة ألقيت على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان وقعها عظيما جدا لأنه ليس كلام بشر وإنما هو كلام رب البشر سبحانه وتعالى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده بعد أن سمع هذه الكلمات وهذا الكلام من رب العالمين إلى زوجته، إلى هذا الحضن الدافع والحصن بعد الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليها قال زملوني زملوني دثروني دثروني، فقالت ما بك يا محمد؟ قال يا خديجة وقع لي كذا وكذا وكذا، والله لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك لتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. يعني هذه الصفات لا يمكن أن يضرها الله سبحانه وتعالى. وهم يعلمون أن هناك خالق لهذا الكون، ولكن وقع عندهم الشرك مع الله بهذه الأصنام وهذه الأحجار. فلذلك استدلت خديجة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من مسلكه الشخصي عليه الصلاة والسلام. قالت خديجة: قم يا محمد. فذهب معها إلى رجل يقال له ورقة بن نوفل، وهو كان من قبيلة خديجة من بني عامر، ورقة بن نوفل. فقالت: يا ورقة، وقد كان شيخا كبيرا قد عمي في آخر عمره، وقد تنصر، قرأ الإنجيل وقرأ فتنصر وترك دين الشرك الذي كانت عليه العرب، فقالت: اسمع من ابن أخيك. فقال: ماذا رأيت يا ابن أخي؟ قال: جاءني رجل، جاءني ملك، جاءني من جاءني في هذا الغار، فقال كذا وكذا، وقال إنك رسول هذه الأمة. فلما سمع هذا الكلام ورقة بن نوفل قال: والله لئن صدقتني يا ابن أخي إنه للناموس الأكبر الذي كان يأتي إلى موسى، وليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجهم هؤلاء الناس الذين يسموني ويلقبوني بالصادق الأمين الذي؟ قال ورقة: ما جاء أحد من قبلك بمثل ما جئت به إلا عودي، وليتني فيها جذعا لأنصرنك نصرا مؤزرا. قال: فما لبث النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ورقة وفتر الوحي. بعد ذلك أخواني الأفاضل جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بالأوامر وبالآيات التي تبين هذا الدين العظيم وهذا التوحيد وما يريده الله عز وجل من البشرية، وما يريده من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالته للناس. فبدأت هذه الدعوة العظيمة المباركة، دعوة الإسلام، دعوة التوحيد، دعوة الطهر والعفاف والأخلاق، تنتشر من تلك البقعة المصغرة ومن ذلك البيت الصغير للرسول صلى الله عليه وسلم. فبدأ الناس وبدأ من حول النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعرفونه والذي كان هو صاحب لهم يدخلون في هذا الدين سرا، وبقيت هذه الدعوة سرا لمدة ثلاث سنوات. أسلم فيها أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ابن له. وتوالى الناس والرجال يدخلون في دين الرسول صلى الله عليه وسلم سرا، فأسلم على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن عثمان بن قحافة الملقب والمكنى بأبي بكر الصديق، أسلم على يدي عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف، جل الصحابة وكبار الصحابة في بداية هذه الدعوة، حتى أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالدعوة وأن يعلن هذه الدعوة للناس كافة. وأنتم تعلمون أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد خص بخصائص لم تجعل للأنبياء من قبله، وهي أن الأنبياء من قبله كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة من الجن والإنس، من الأحمر والأصفر والأبيض والأسود. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله وقال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ذهب إلى جبل الصفا ونادى بأعلى صوته عليه الصلاة والسلام، ينادي بطون قريش وقبائل قريش وعوائل قريش حتى نزل إلى أفراد وشخصيات قريش، فمن لم يستطع أن يحضر لما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عنده مبعوث يأتيه بالخبر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مقولته المشهورة: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش مصبحكم أو ممسيكم، هل أنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني أتيتكم بدين هو خير لكم، وأتيتكم بعذاب من عاند وعارض هذا الدين. فقال يا فلان ابن فلان اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى وصل إلى ابنته فاطمة وقال يا فاطمة بنت محمد ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكانت هذه الدعوة وهذه الرسالة العظيمة التي بدأها بقولوا لا إله إلا الله تفلحوا وذروا ما كان يعبد آباؤكم وهذه الأصنام، فإنها أصنام شرك لا يجوز للمسلم ولا يجوز للإنسان أن يعبد الله عز وجل ويعبد مع الله هذه الأصنام وهذه الأحجار. فكانت قريش منقسمة إلى قسمين عند هذه الدعوة العظيمة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنهم من آمن واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأغلبهم وجلهم وخصوصا رؤوسهم وعلية القوم منهم عاندوا وعارضوا بل وحاربوا وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الدعوة أخواني الأفاضل في ممرها في مكة مرت بعدة مراحل. هذه المراحل أخواني الأفاضل نلخصها في هذه النقاط السريعة حتى تعلم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت هذه المراحل الأولى بعد إعلان الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من البعثة، كانت هناك ما يسمى بالهجرة إلى الحبشة، وكانت هذه في السنة الخامسة من الهجرة لما ذهب جمع من المسلمين المؤمنين الأوائل، وكان عددهم أكثر من 80 رجلا وبعض النساء، وكان على رأسهم عثمان بن عفان إلى الحبشة. واستقبلهم ملك الحبشة النجاشي واسمه أصحمة استقبالا طيبا، وعلم أنهم على دين صحيح وأنه لا يعارض ولا يعاند دين النصارى، حتى أن أصحمة النجاشي أسلم ودخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو لم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت إخواني الأفاضل السنة السادسة التي عادت بعض هجرة الحبشة الثانية، لأنهم سمعوا أن قريشا بعضهم أسلم ودخل الإسلام، فظنوا أنها أسلمت ودخلت الإسلام، فلما علموا كذب الخبر وعدم صدق الخبر عادوا من جديد إلى هجرتهم إلى الحبشة. في السنة السابعة أخواني الأفاضل من البعثة اجتمعت قريش على مقاطعة بني هاشم جميعا، لأنهم أرادوا من أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد مكة أن يسلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه وينهوا بذلك دعوة الإسلام. ولكن وقف هذا الصنديد، هذا الرجل، هذا الصادق مع ابن أخيه، الأمين الوفي لرعايته لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقف كالصخرة الشامخة في وجه قريش مدافعا ومنافحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بذلك أبياتا قد سرت بها الركبان: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فكان أبو طالب هو الراعي والحامي للنبي صلى الله عليه وسلم، والله هو الحامي والحافظ لرسوله، ولكن هؤلاء أسباب. فحاصروهم في شعب يسمى شعب بني هاشم الذي قاطعوهم 3 سنوات لا يبيعون لهم ولا يشترون منهم ولا يزوجونهم ولا يتعاملون معهم، وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في جوف الكعبة. فبعد 3 سنوات أخواني الأفاضل من الإجحاف والظلم والمقاطعة أكلت الأرض هذه الصحيفة، وأخبر الله وأوحى إلى نبيه أن هذه الصحيفة لم يبقى منها شيء مما كتبته قريش. فجاء أبو طالب وقال لقريش بعد أن تفازع وتناصر بعض الرجال لبني هاشم وقالوا لا بد لنا أن نشق هذه الصحيفة الظالمة، فلما أخبرهم أبو طالب ما وقع على الصحيفة فتحوا باب الكعبة ودخلوا فرأوا الصحيفة قد أكلت كلها إلا باسمك اللهم، أي باسم الله سبحانه وتعالى، فعلموا أن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى ورسالة الله الصادقة لهم لإنقاذهم من هذا الشرك إلى التوحيد، ولكنهم أبوا الاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه. ففي نهاية هذه المحاصرة في السنة العاشرة من البعثة مات أعز شخصين قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة بنت خويلد زوجه وبيته وحرمه المصون رضي الله عنها وأرضاها الواقفة بصدق ووفاء مع زوجها، وتوفي عمه ذاك المحيط به بالرعاية والحماية، فكان يسمى هذا العام عام الحزن. وبعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقل الدعوة من مكة ومن قريش إلى الطائف، فلما جاء إلى الطائف والتقى بأبناء عبد ياليل من حبيب ومسعود، فعرض عليهم الدعوة، ولكنهم كانت إجاباتهم وردودهم قاسية على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فقال أحدهم أما وجد الله أن يرسل إلا أنت، وقال الآخر إن كنت نبيا فإني أشقق أستار الكعبة، يعني يستبعد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من الغرور والتكبر والفجور في الرد على الضيف ومن يعرض عليه هذه الدعوة المباركة. وقال الثالث والله لا أجيبك أبدا فإن كنت نبيا فأنت أكبر من أن أجيبك، وإن كنت كاذبا فلا أجيب عليك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اكتموا عني ما سمعتم، لأن إذا كان هؤلاء الأسياد فما بالك بالأتباع، ولكنهم أغروا الصبيان والسفهاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرمي بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى أدميت أقدامه عليه الصلاة والسلام، وكان زيد بن حارثة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أخواني الأفاضل رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ودخل في حماية وجوار المطعم بن عدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا الجميل وهذا المعروف للمطعم بن علي بن عدي، وكان هذه المقدار عندما أكرمه الله عز وجل بأعظم معجزة، وهي معجزة الإسراء والمعراج في السنة الحادية عشرة من البعثة. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيته، بيت أم هانة الذي كان قريبا من الكعبة، وذهب به جبريل إلى المسجد الأقصى وجمع له الأنبياء فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المسجد الأقصى عرج به إلى السماوات السبع حتى قرب من الله سبحانه وتعالى عند سدرة المنتهى وهي فوق السماوات السبع، وفرض الله عز وجل عليه الصلوات وبعض الأحكام ونزل مع جبريل ثم عاد إلى مكة. كانت هذه المعجزة عظيمة جدا، حتى أن بعض من دخل الإسلام للتو فتن بهذا الكلام، ولربما ارتد عما كان قد دخل فيه من الإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ظهرت صحبة وصدق وإيمان ذلك العملاق العظيم من المسلمين وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، لما قالوا له كفار قريش وهم يريدون أن يثنوه عن اتباع وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به في ليله إلى المسجد الأقصى الذي كانت تضرب لها الإبل شهرا كاملا ذهابا وشهرا إيابا، يقول أنه أسري به وذهب في ليلة واحدة. قال إن قال ذلك محمد فقد صدق، إن كان قاله فقد صدق، فإني أصدقه بخبر السماء، وخبر السماء أبعد المسجد الأقصى أصدقه بخبر السماء يأتيه في ساعة. عند ذلك أخواني الأفاضل جاءت الإشارة والبذرة العظيمة التي كون من بعدها أول دولة في الإسلام، وهو حجاج يثرب من الأوس والخزرج، وكانت في السنة 12 من البعثة. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وبين لهم هذا الدين، فقال بعضهم لبعض: هذا والله النبي الذي تزعم اليهود، واليهود عندهم في المدينة بني قريظة وبني النضير وقينقاع، أنه زمن نبي وسيبعثه الله فينا معشر اليهود فنقتلكم قتل عاد أيها العرب. فقال: لا تسبقنكم عليه يهود. فآمنوا به، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشروا هذه الدعوة وهذا الدين والإسلام عندهم في المدينة، وبعث معهم أول سفير في الإسلام وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. فلما ذهب مصعب وكان عددهم 12 رجلا من الأوس والخزرج، فلما جاءوا من السنة القابلة من البعثة سنة 13 من البعثة، وإذ بهم 82 رجل وامرأتان، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا له البيعة. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس ابن عبد المطلب، ولم يكن أسلم حين ذاك، ولكن أراد أن يستوثق لابن أخيه إذا ذهب إلى يثرب. طبعا أخواني الأفاضل قريش يرجعون في أنسابهم إلى عدنان، وعدنان ترجع إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأما أهل يثرب فإنهم قبائل يمانية يرجعون في قحطان، فالأوس والخزرج يرجعون في الأزد، والأزد هي من قحطان الأولى اليمانية. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة عظيمة جدا، لو رجعنا إليها نريد دروسا ومجالسا حتى نحكي تلك الهجرة، ولكن أراد الله عز وجل لنبيه النجاة من هؤلاء الطغاة الظلمة الكفار الفجرة الذين كانوا يسعون لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أنجاه وأمر أصحابه ومن معه بالهجرة إلى المدينة، تلك البقعة الشريفة طيبة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعلا ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم واختار لصحبته أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولم يوجد في القرآن الكريم من يثبت الله صحبته لنبيه مثل أبي بكر الصديق، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فدخلوا في غار ثور وهي من جهة اليمن، حتى يعموا المشركين عن طريقهم إلى المدينة. وذهبت الفرق التي تبحث عن الرسول وأصحابه وصاحبه عندما أرادوا قتله والقبض عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه في رحلة استغرقت 8 أيام من مكة إلى المدينة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأول ما نزل في قباء، وفي مسجد قباء الذي أسس أول مسجد أسس على التقوى والدين والتوحيد، ومن ثم انتقل إلى مكانه ومسجده المعروف اليوم أخواني الأفاضل، ودخل في ضيافة أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة ببناء المسجد وبالمؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، وكذلك بكتابة وثيقة تجمع أهل المدينة من المسلمين واليهود والمشركين الذين لم يؤمنوا بعد من الأوس والخزرج تحت مظلة قانون واحد، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في بنود معروفة كلها عدل وكلها إنصاف. وبدأت هذه المرحلة الأخيرة من مراحل السيرة النبوية في السنة الأولى، ثم السنة الثانية التي أمر الله عز وجل فيها نبيه بالجهاد والقتال ورفع الظلم الذي وقع على الصحابة المهاجرين الذين صدرت أموالهم وطردوا من بيوتهم وأولادهم من مكة. فقال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فلذلك بدأت الغزوات وبدأت هذه السرايا تخرج من المدينة قتالا وجهادا ونشرا لدين الله سبحانه وتعالى. فكانت السنة الثانية معركة بدر الكبرى المشهورة المعروفة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، ونصر الله التوحيد على الشرك، وقتل فيها صناديد قريش، أولئك الذين كانوا يعادون الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا يكيلون كل العداوة والبغضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب الله عز وجل لنبيه ومن معه هذه العصابة الصغيرة القليلة من الناس، كان عددهم 310 رجلا على جيش قوامه 1000 فارس، عندهم من الخيول والإبل والسلاح الشيء الكثير، ولكن الله عز وجل نصر رسوله وعباده الموحدين عليهم، فأظهر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كل مظاهر البطولة والبسالة في مقاومة وفي قتال الكفار. فكانت بدر هذه إخواني الأفاضل هي بدر الكبرى. ولو رجعنا اليوم ونقول من هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما هي في كتب أهل العقيدة والسنة، لقالوا أفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرة المبشرين في الجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بدر. فأهل بدر لهم مزية على غيرهم، لأنها أول معركة فاصلة بين الحق والباطل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداءه الكفار المشركين. فلذلك قتل فرعون هذه الأمة وهو أبو جهل عمرو بن هشام، وقتل أمية بن خلف، وقتل عتبة بن ربيعة، وقتل شيبة بن ربيعة، وغيرهم من الصناديد الذين كانوا يعادون الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت السنة الثالثة من الهجرة أخواني الأفاضل، فكانت معركة أحد، وكان النصر حليف المسلمين، ولكن لأن الرماة الذين كانوا على جبل الرماة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم هذا حتى ولو رأيتم الطير تتخطفنا، فلما رأى الصحابة الذين كانوا على جبل الرماة أن المسلمين قد انتصروا وغنموا، كان ذلك أخواني الأفاضل مغريا لهم أن ينزلوا ويأخذوا ويجمعوا هذه الغنائم. ولكن كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قبل إسلامه قد شارك في هذه المعركة، الذي لم يكن قد شارك في معركة بدر، وكان على 100 فارس، وكان يعلم رضي الله عنه وارضاه كيف يدخل المعركة ومتى يخرج منها، ولا بد أن يعرف أرض المعركة ويعرف عدد القوات ويعرف أين نقاط الضعف في الجيش. فكان خالد بن الوليد عسكريا من الطراز الأول، ولكن علم أنه أمام عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول وضع الرماة حماية للظهر، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم عالما بأرض المعركة والقتال، ولكن عصيان من كانوا على جبل الرماة تسببوا في انكسار المسلمين في نهاية هذه المعركة. ثم بعد هذه المعركة الذي قتل فيها أكثر من 70 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، على رأسهم حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي لقب بأسد الله ورسوله، هذا الرجل الذي ما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد بكاء مريرا كما بكى على حمزة ابن عبد المطلب، هذا الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بنهيج يظهر له نهيجا من أثر فقدانه لعمه حمزة بن عبد المطلب، هذا الرجل الذي بقي النبي صلى الله عليه وسلم سنوات وهو يذكره وإذا ذكره بكى عليه، هذا الرجل حمزة بن عبد المطلب الذي لما دخل وحشي الذي رمى حمزة بالحربة فقتله من بعيد ودخل متلثما في فتح مكة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال وحشي؟ قال نعم. قال ادنوا مني، فدنا منه فقال أخبرني كيف قتلت حمزة؟ فقال يا رسول الله والله ما كان بيني وبين حمزة عداوة، وإنما اشتريت هذا القتل بحريتي. فإن قريشا جبير بن مطعم قال لي: إن قتلت حمزة بعمي أعتقتك وأصبحت حرا، فخرجت فقط لهذه الغاية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بكى وذرفت عيناه على عمه حمزة، قال: إن استطعت يا وحشي أن تغيب وجهك عني فافعل، يعني لا تجعلني أراك، لأني إذا رأيتك تذكرت عمي حمزة، وهو لم ينسى عمه. المهم أخواني الأفاضل، بعد ذلك كانت السنة الرابعة، فكان بنو النضير وما كان من أحوالهم وبعض الغزوات، ثم جاءت السنة الخامسة وهي غزوة الخندق وغزوة الأحزاب، الذي جاء العرب كلهم ورموا المدينة عن قوس واحدة وحاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشار سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق الذي يمنع دخول الكفار على النبي وبيوت المدينة. فكانت هذه الطريقة لا تعرفها العرب، فكانت هذه الطريقة، وكان خلفهم أسوار وحصن بنو قريظة الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، وهم آخر اليهود الذين بقوا في المدينة. فجاءهم حيي بن أخطب وأغراهم بالخيانة ونقض العهود، فنقضوا العهد وخانوا اليهود كعادتهم منذ أيام موسى إلى يومنا هذا، كانوا يعاندون الأنبياء ويقتلونهم ويعارضونهم. المهم أخواني الأفاضل، جاءت السنة السادسة بعد أن نصر الله نبيه وأخزى الكفار الذين حاصروه في المدينة، فجاءت السنة السادسة من الهجرة، وكان صلح الحديبية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، فمنعت قريش ذلك وامتنعت أن يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، قال: إنما أتيت معتمرا ولم أأتي مقاتلا. فقالوا: أما أن تدخل عنوة في هذه السنة، لا تتحدث العرب بذلك أنك دخلت عنوة علينا، ولكن تأتي العام القابل. وكتبوا بينهم صلح الحديبية الذي سماه الله عز وجل فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح أخواني الأفاضل هو في صلح الحديبية، والسائل والناظر في التاريخ ينظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث 13 سنة في مكة و6 سنوات في المدينة، كم المجموع أخواني الأفاضل؟ 19 سنة، وهو يدعو وينشر ويحاول أن ينشر هذا الدين، فلم يكن معه في صلح الحديبية إلا 1500 من الأصحاب والفرسان والمقاتلين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل 1400 شخص. ولكن في سنتين بعد صلح الحديبية الذي سماه الله فتحا، في سنتين مو 19 سنة، لما أتيحت الدعوة وأطلق لها الحرية في نشرها في ربوع الجزيرة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لمكة في السنة العاشر من السنة الثامنة من الهجرة بعدد 10,000 صحابي. تأملوا الفرق العددي بين 19 سنة وبين سنتين. في 19 سنة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية 1400 ونيف من الرجال، في فتح مكة سنة الثامنة من الهجرة كان هناك 10,000 من أصحاب الرسول والمقاتلين معه. إذن هذه الدعوة فقط يراد لها أن يتاح لها المجال في عرضها ونشرها بين الناس، فيدخلون الناس في دين الله أفواجا. في السنة التاسعة أخواني الأفاضل كانت غزوة، في السنة الثامنة في فتح مكة، ثم غزوة حنين المشهورة في فتح الطائف واستسلام أهل الطائف من ثقيف وهوازن، ثم السنة التاسعة الذي كان غزوة تبوك، وهي تجهيز جيش العسرة، وكان عددهم 30,000 مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت السنة العاشرة التي كانت هي حجة الوداع، وسميت حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي بالمناسبة الحجة الوحيدة للرسول صلى الله عليه وسلم، وسميت حجة الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، وكان عدد الناس أخواني الأفاضل معه في هذه الحجة 114,000 نسمة، 114,000 شخص قد آمنوا ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. فقال: أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فسميت هذه الحجة حجة الوداع، لأن النبي كأنه يودع أمته والناس. وفعلا أخواني الأفاضل، بعد أن رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلى مهجره، إلى طيبة، فما مكث صلى الله عليه وسلم حتى دخلت السنة 11. فلما جاء شهر ربيع الأول قبل 12 من ربيع الأول، توعك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أذن الله عز وجل بقبض روح نبيه، وقد أنزل الله عز وجل عليه في مكة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أنزل سبحانه وتعالى والعصر، ثم أنزل الله عز وجل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان الصحابة يقولون: عجبا لهذا الشيخ أبو بكر الصديق، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خير بين الآخرة والدنيا وهو يبكي. فعلم أبو بكر الصديق أن المخير هو رسول الله، وأن رسول الله اختار ما عند الله. وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام في السنة 11 من الهجرة، بعد جهاد عظيم، وبعد تبليغ الرسالة، وبعد أن قال لأمته في حجة الوداع: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إلى السماء، إلى الله، وهذه علامة على أن الله مستو على عرشه فوق سبع سماواته، ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه، ولكن دينه حي لا يموت. تحمل هذا الدين بعده رجال عظماء، وكانت دولة الخلافة الراشدة، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وأستسمحكم عن الإطالة، فإننا لخصنا هذه السيرة النبوية وبدء الدعوة الإسلامية والتاريخ الإسلامي ببعثه ورسالته وجهاده عليه الصلاة والسلام، لأنها ستصبح هي المعيار وهي القدوة في دولة الرسول وفي شخص الرسول صلى الله عليه وسلم للدول وللمسلمين الذين جاءوا من بعده. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.